ملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد حمدا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة الطاهرة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أستأذنكم الليلة في الاعتذار عن مواصلة دروس التفسير، لأنني أود الليلة في لقاء مباشر وفي لقاء مفتوح بيني وبين آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، لأستمع منكم الليلة إلى جواب واضح ومحدد على سؤال سأطرحه الليلة على حضراتكم. وهذا السؤال يتعلق بهذه الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الطاحنة التي لازالت آثارها تدوي في أرجاء الأرض. وأظن أن من تابع منكم ما يحدث الآن في أوروبا وأمريكا، بل وفي كل أرجاء الأرض، في كل أرجاء الأرض، بل في كل أرجاء المعمورة، وأنا أعي كل لفظة أرددها بفضل الله جل وعلا، يعلم يقينا أن الأزمة ليست أزمة عادية، وليست أزمة ثانوية ولا هامشية، إنما هي أزمة حقيقية وليست وهمية كما أراد البعض أن يصور أنها أزمة وهمية. لا، هي أزمة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تعمدت بفضل الله جل وعلا أن أكرر خطبة الجمعة في ذات الموضوع من منطلق اعتقادي أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في واد ما، وأن تكون البشرية عامة والأمة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. والأمة على الرغم من كثرة الفضائيات وكثرة النشرات الإخبارية وكثرة وسائل الإعلام وكثرة المحللين والصحفيين والمفكرين والأدباء والكتاب وغير ذلك ممن يتابعون هذه الأزمة ويدلو كل واحد منهم فيها بدلوه ويقدم الحلول والاقتراحات، إلا أنني أقول بكل ثقة تبقى الأمة في حاجة ماسة لتسمع حكم الله جل وعلا ولتسمع حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكنني أود أن أستمع الليلة منكم جميعا أيها الأفاضل، ما هو المخرج من هذه الأزمة، وما هو الحل، ما هو الحل من منظور الشرع، من منظور الإسلام. واسمحوا لي بلا مقدمات أن أستقبل الاتصال الأول، وأرجو أن تكون الاتصالات الليلة في صلب هذا الموضوع، وسأعتذر بداية عن الإجابة على أي أسئلة أخرى تطرح بعيدا عن هذا الموضوع، فأنا أريد أن نلتزم الليلة بفضل الله جل وعلا، لعل لعل الحق سبحانه وتعالى يوفق أخا من إخواننا أو أختا من أخواتنا للنطق بقول الحق في هذا المأزق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ عنا، فما علينا إلا أن نؤذن وعلى الله البلاغ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا بدي أقول في الموضوع يا شيخ، إحنا عندنا اليوم بالكويت من قيمة 4 شهور يعني قالوا إن كل الكويت بدها يعني بنوكها يحولوا لبنوك إسلامية ما عدا بنك واحد فقط، يعني هو اللي قالوا لا هذا ما بده خالص يحول ببنك إسلامي. اليوم سمعنا إن هذا البنك خسر 250 مليون دينار كويت، يعني ربع مليار، وهو البنك الوحيد في الكويت كلها معروف عنه هذا الموضوع يعني. أما البنوك الثانية سبحان الله ما يعني ما دار لها شيء، بس نيتها إنها بدها تحول بعد هيك.
خسر كم؟ بقول لك تذكر الرقم الخسارة لو سمحت مرة أخرى.
250 مليون دينار كويت، يعني ربع مليار دولار.
نعم.
وكلها هاي أنا حماتي يعني شغالة في البنك وهيك، وبتحكي عن كمية المشاكل اللي فيه وكمية الناس اللي بدهم يسحبوا فلوسهم، فسبحان الله يعني يمحق الله الربا.
الله أكبر.
بدي أسعي شاء الله شريك تبعي لي أنا وزوجي.
نعم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسعدكم ويجمع بينكم على الحق والخير، وشكرا لك على هذه المشاركة، وسامحيني إن كنت قد تركتك قليلا على الهاتف، وجزاك الله خير الجزاء. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
إن شاء الله حل المشكلة الاقتصادية بإذن الله، إذا ما حضرتك حلت المشكلة السكانية اللي تفتكر شيء حضرتك مطلعه هي نفس الحل إن شاء الله بإذن الله.
نعم.
هو العودة لله سبحانه وتعالى وعز وجل، وعودة للشريعة، وعودة للحق، والاستغفار والذكر والتوبة. فإن شاء الله يا ريت والله المشكلة السكانية دي الشريط دول يعني يرجع تاني يتعرض عشان نعرف الحل للمشكلة الاقتصادية.
ما شاء الله.
وجزاك الله خير الجزاء يا شيخ محمد، وربنا يبارك فيك.
آمين يا رب.
وانا مش عارف اقول لك ايه والله، لان انا مش عارف اكلمك بصراحه والله العظيم.
الله يكرمك.
بالله العظيم انا مش عارف اكلمك.
الله يرفع قدرك.
بس يا شيخ محمد انت اصبحت حجه على الدنيا كلها
يا رب استر.
والله العظيم اصبحت حجه، والقناه دي اصبحت حجه على الدنيا كلها باذن الله.
الله يرفع قدرك.
يعني حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مش انا يعني اعذرنا على اللي مش قادر اتكلم شيخ محمد والله.
ربنا يرفع قدرك، بل ما شاء الله ذكرت كل ما في قلبي، جزاك الله خيرا.
واياكم واياكم ربنا
اسال الله ان يجمعنا واياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب.
جزاك الله خيرا. شكرا لك على اتصالك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اختنا ذكرت مثالا عمليا، وسامحوني ساعود اليكم سريعا. اختنا الفاضله من الكويت ذكرت مثالا واضحا على ارض الواقع، بفضل الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا إن طال الأمد أو قصر، لابد وأن يمحق الله الربا. ظنت الرأسمالية الليبرالية المتوحشة أنها لن تسقط أبدا، وأن النظام الاقتصادي لا يمكن على الإطلاق أن يقوم إلا على هذا النظام الرأسمالي الليبرالي الحر. وها نحن نرى هذه الرأسمالية بفضل الله تتزلزل من قواعدها، وتتدخل الحكومات على غير قواعد الرأسمالية الليبرالية الاقتصادية الحرة، ولأول مرة في التاريخ المعاصر تتدخل الحكومات لإنقاذ هذه الاقتصادات الهائلة الضخمة التي تتزلزل بالفعل من قواعدها، على مرأى مسمع من الجميع، لا سيما من أولئك الذين لا زالوا ينادون بالتحزب أو بالتقولب في النموذج الاقتصادي الغربي. أنا أعجب، يعني أنا أعجب، ولا أجد عندي ما أستشهد به إلا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا أجد عندي ما أعلق به إلا بهذا الحديث المبارك عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ها هي الرأسمالية الحرة تتهاوى وتدك من قواعدها وتتزلزل. نحن لا نشمت حاشا لله كما ظن البعض أن يصورنا، لا نشمت في ذلك لا ورب الكعبة، بل إننا نحمل قلوبا تنبض بالحب للبشرية كلها، بل وتمتلئ بالرحمة البشرية كلها. قال الله لنبينا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نحن ندعو البشرية بحب وبرحمة لتفيئة إلى ظلال منهج الله وإلى ظلال منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. وصدق ربي إذ يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا أريد أن أطلع على إخواننا على الهاتف، وأخونا الفاضل ضم صوته إلى صوت أختنا الكريمة من الكويت وقال العودة إلى الله سبحانه وتعالى، العودة إلى القرآن، العودة إلى السنة، العودة إلى شرع الله تبارك وتعالى بصورة مجملة لا بصورة جزئية. فنحن لا نريد هذا التسكين وهذه التجزئة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نريد أن نعود إلى دين الله عقيدة وعبادة وأخلاقا وتشريعا وسلوكا وفكرا وثقافة وإعلاما وتعليما واقتصادا إلى غير ذلك من جزئيات الحياة. لا يجوز أبدا أن تصاغ أي جزئية من جزئيات الحياة بعيدا عن منهج الله وعن منهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أعود إلى الصلاة. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك سيدنا.
أهلا وسهلا.
والله أنا أتمنى أقبل إليك.
الله يرفع قدرك.
ربنا يعزك. وبعدت حضرتك السلام مع الدكتور جمال مراكبي في
عليك وعليه السلام. ربنا يحفظك من كل سوء.
أنا والله حضرتك صلاة العشاء بقت الصلوات كلها يعني ما بنكملش صف يا مولانا. ده والله يعني إحنا حزن على نفسنا أول كمسلمين. والله
جميل.
والله وحضرتك أنا في عمل حتى البنوك الربوية عرضت عليا قروض والله ما رضيت اخدها، فالحمد لله ربنا فتحها من اوسع الابواب. والله
الله اكبر.
والله فيا ريت حضرتك تدعو الناس الى الصلاه، اهم حاجه يعني دي الصلاه والله في حياتنا نبتدي فيها. وانا يعني ذكرت ايه دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، فالناس ترجع للصلاه والذكر والعبادات للاول والله حياتنا تبقى جميله. وجزاكم الله خير.
الله يفتح عليك. جميل.
ربنا يرفع قدرك يا
مولانا. امين يا رب. هذا كلام قد يظنه بعض إخواننا أنه كلام دروشة وأنه كلام لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية التي نتحدث عنها، ووالله ما أخر الأمة بل وما هز البشرية إلا مثل هذا الطرح السخيف. أقصد به الطرح الذي يقول ما علاقة الاقتصاد بالصلاة؟ ما علاقة الاقتصاد بالاستغفار؟ ما علاقة الاقتصاد بالعودة إلى الله؟ هذا طرح سخيف ينبغي أن يستحيي أصحابه بعد اليوم. لا يجوز البتة لمسلم أن يتكلم في دين الله جل وعلا إلا بعلم وإلا ببصيرة. يعني إذا حدثت أي أزمة أو أي مشكلة وقام العلماء ليبينوا للبشرية عامة وللأمة خاصة المخرج الحقيقي لهذه الأزمة من كتاب الرب العلي وكلام الحبيب النبي، لأن الله جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه، ولم يقف على شر إلا وحذر الأمة منه، بل هذا منهج كل نبي ورسول كما في صحيح مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يكن نبي قبلي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وأولى الأنبياء بذلك هو إمامهم لبنة تمامهم ومسك ختامهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما قام العلماء ليبينوا الحل للبشرية بل وللأمة من كتاب الله ومن كلام رسول الله، خرج علينا من يتهم العلماء بضيق الأفق وعطن الفكر والجمود والتخلف والدروشة إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي تكال الآن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فأنا أقول لا ينبغي لمسلم يتقي الله جل وعلا أن يتكلم في دين الله إلا بعلم وإلا ببصيرة. يا إخواني ويا أحبابي، لا يوجد شيء في الكون كله، أنا أعي ما أقول، لا يوجد شيء في الكون كله إلا ولمنهج الله حكم على هذا الشيء وفي هذا الشيء. لا تتصور، ائتني بأي مثل يخطر لك على بال، اسأل عن أي شيء يخطر لك على بال، إما أن ترى هذا الشيء في كتاب الله جل وعلا، ترى حكمه في كتاب الله، أو أن ترى حكمه عند علمائنا وفقهائنا ممن يردون هذا الفرع إلى هذا الأصل أو هذا الجزء إلى هذا الكل. لا يمكن أبدا إلا وسترى حكما لدين الله تبارك وتعالى في كل جزئية وعلى كل جزئية من جزئيات الحياة. قال جل في علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه في السماء إلا وبين للأمة حكمه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، العودة إلى دين الله، ومن أعظم صور العودة إلى الدين كما ذكر أخي الحبيب أن نحافظ على الصلاة. نعم، أن نحافظ على الصلاة. الصلاة صلة بين الأمة وبين ربها. نعم، كيف يبارك الله لنا في أرزاقنا ونحن نتحدى ربنا وقد أعلمنا الحرب عليه بأكل الربا، وقبل ذلك بتضييع الصلاة؟ كم من الملايين التي تنسب إلى الدين قد فرطت في الصلاة وضيعت الصلاة. وأود أن أقول لكم بلا مواربة ولا مجاملة، تارك الصلاة عند علمائنا له حكم واضح. فعلماؤنا ينقسمون إلى فريقين في حكم تارك الصلاة: من علمائنا من يكفره ولا يفرق بين من ترك الصلاة جحودا وإنكارا أو تكاسلا وعصيانا، ومن علمائنا من يفرق فيكفر من ترك الصلاة جحودا وإنكارا ويفسق من ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا. وكما قلت دائما: أترضى يا من تركت الصلاة أن تكون محل خلاف بين فريقين لعلماء المسلمين، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ لا ورب الكعبة. فالصلاة أسأل الله أن يرد الأمة إلى الصلاة ردا جميلا. وذكرنا أخونا بقول ربنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، نستقبل فصالا وسامحونا. والله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة يا أختي على هذه الإطالة.
لا أبدا يا شيخ، لا أبدا. كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بخير.
طبعا حضرتك، أنا مش أهل أن أتكلم في الموضوع ده.
لا، أنت أهل بفضل الله.
ربنا يخليك يا رب. طبعا هو من يتقي الله يجعل له مخرجا، والمنهج الإسلامي هو أساس الاقتصاد الصحيح. بدليل سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء وما كانش بيتعامل بالربا، يعني عمر الربا ولا أي حاجة تخرج عن المنهج الإسلامي هيكون فيها غناء أو فيها عزة للمسلمين.
جميل.
وطبعا بضيف يعني صوت لصوت حضرتك، الصلاة، معنى الصلاة يعني احنا بنذكر الله عز وجل، وطول ما احنا بنذكر الله احنا بقى خايفين منه وخايفين نعمل اي حاجة تغضبه.
جميل.
فبس انا اعتقد ان الاسلام لم يترك شيء يعني، وكل بيت اسلام يبدأ بنفسه.
جميل، ربنا يبارك فيك.
ربنا يجزيك عنا الف خير الجزاء يا شيخ.
واياكم، ربنا يسترك. مشاركة رائعة وجميلة. وذكرتنا أختنا الفاضلة بمثال رائع ونموذج فذ لتاجر مسلم صدوق، ألا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقد تحدثت عنه في حلقة كاملة من برنامج أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أود أن يعني نراجع سيرة عبد الرحمن بن عوف، أود أن نراجع سيرة عمر بن عبد العزيز، إلى غير هؤلاء الأفاضل الذين بفضل الله تبارك وتعالى استطاعوا بفضل الله ثم بفضل التمسك بهذا الدين أن يكونوا من أغنى الأغنياء. الإسلام يا إخوانا لا يحارب دوافع الفطرة. الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، بل يهذبها وينقيها ويصححها ويصفيها ويقومها ويضع لها من المناهج ومن الضوابط ما يحتفظ بها نقية طاهرة صافية. نعم، فالإسلام لا يحارب غريزة حب المال. أنت مفطور وأنا مفطور على ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخره. فالإنسان مفطور على حب المال، مفطور على حب الحياة. الإسلام لا يحارب هذه الدوافع، وإنما يرقيها ويقومها ويهذبها ويصفيها ويصححها ويضبطها لما يستفيد ويسعد به الإنسان في دنياه وفي أخراه. عبد الرحمن بن عوف نموذج للغني الذي تاجر بالحلال ومع ذلك ربح. والله العظيم كانوا يقسمون أموال عبد الرحمن بن عوف بعد موته، يقسمون المراث بالفؤوس. ذهب، الذهب الذي تركه عبد الرحمن بن عوف كان يقسم بين نسائه وبين ورثته بالفؤوس من ضخامة كمية الذهب التي تركها عبد الرحمن بن عوف. والزهد الحقيقي هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تملك الدنيا لكن لا تكون دنياك في قلبك وإنما في يدك، لتكون قريبة من البذل وقريبة من العطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحلال ردا جميلة، وأن يباعد بيننا بين الحرام، إنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، تفضل. خفض صوت التلفاز لو تكرمت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله مشتاق لك يا شيخ جدا من العراق.
أسأل الله أن يفرج كربكم وأن يجمعني بكم على أرض العراق على طاعته إن شاء الله.
إذا ممكن أشارك يعني في المداخلة بسيطة.
تفضل.
هذا الانهيار الاقتصادي اللي حصل في أمريكا واللي حصل في العالم هذا مو جديد علينا إحدى المسلمين.
نعم.
يعني الإسلام حدد القواعد الاقتصادية منذ 1400 وكسور سنة منذ البعثة.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما أكد على المسألة الاقتصادية للمسلم فحذر من الربا، وجاء في قوله تعالى الله يمحق الربا ويربي الصدقات.
نعم.
فهذا العالم الذي يمر به الآن هو هذا المحق الذي نزل في صدر هذه الآية.
نعم.
ونحن كما تفضلت أنت نحن لا نتشفى بأحد.
نعم.
ولكن نريد أن يعي العالم أنه لا مفر ولا ملجأ ولا منجا منه إلا الإسلام. إلا أن يتجه إلى الإسلام. فلولا الإسلام، لولا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بدين الإسلام. لا أصبحنا أكثر منهم.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بأخينا الحبيب من العراق. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يصرف عنهم كل أذى وكل سوء وكل بلاء، وأن يحفظ نساءهم وأن يستر بناتهم وأن يحفظ أولادهم وشبابهم وجميع أولاد وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لك أخي الحبيب على هذه المشاركة الجميلة التي تؤكد ما ذكرنا قبل ذلك وما ذكره إخواننا أخواتنا من أن الإسلام العظيم قد حدد القواعد التي تضمن السعادة لا للمسلمين فحسب بل للمسلمين ولغير المسلمين في الدنيا والآخرة. إن عادت البشرية وفاءت إلى الله عز وجل وعاد المسلمون إلى الإسلام كله بشموله وكماله بصفائه ونقائه، لأنني الحقيقة كما ذكرت في خطبة الجمعة يعني أشعر بشيء من الأسى وبشيء من الخجل وبشيء من التقصير إذا كنت أنادي الآن على البشرية أن تفيء إلى رب البرية وأن تفيء إلى الشريعة الإسلامية المحمدية النبوية في النظام الاقتصادي وفي كل الجوانب جوانب الشرعية في الوقت الذي أرى فيه الأمة لازالت إلى الآن يعني تتسول من هذا الغرب الذي ننادي عليه بالعودة إلى إسلامنا وديننا، لازالت أمتنا تتسول على موائد الغرب في كل الجوانب تقريبا، في الجوانب الطبية والاقتصادية والكيميائية والذرية والتصنيعية وإلى غير ذلك من هذه الجوانب. فلا يمكن على الإطلاق يعني أن أدعو غيري للعودة إلى ديني وأنا مفرط في هذا الدين وأنا بعيد عن هذا الدين وأنا إلى الآن لم أقدم النموذج العملي المشرق للإبداع وللتقدم وللتفوق بل وللسعة وللغنى، لأن الإسلام بكل أسف لم يطبق في كل مناحي الحياة تطبيقا يرضي الله سبحانه وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الإسلام كله بشموله وكماله بصفائه ونقائه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الربا، وقبل ذلك حذر ربنا تبارك وتعالى وذكرنا أخونا الفاضل بقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وذكرنا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الربا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وغيرهم، قالوا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء هم سواء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس قال، وكذلك في سنن ابن ماجه وغيرها، قال ما أكثر أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فأنا يعني أحذر إخواني جميعا من الربا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وإياكم، وأدعو الأمة كلها إلى أن تعود إلى الإسلام بشموله وكماله وصفائه ونقائه، وأن تبدع فيما يدين العمل لتقدم نموذجا عمليا للشرق وللغرب على أن هذا الدين يصلح كل زمان ومكان ويسعد كل زمان ومكان. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ليك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أرجوك زيارة سيوة.
سيوة. حاضر إن شاء الله، ربنا المستعان.
دعنا يا شيخ.
الله يبارك فيكم ونسترنا وإياكم.
جزاك الله خير.
وإياكم أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
إزيك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، كل سنة وحياتك طيب.
حضرتك بخير.
والله أنت منور الشاشة وربنا يعزك ويزيدك يا رب.
الله ينور قلبك بالإيمان.
يا رب يا رب، ويخليك للإسلام كله للمسلمين يا رب.
يا رب الله يبارك فيك.
والله أنا بس أنا هتفصل منك حاجة. أنا الحاجة اللي كلمتك قلت لك أنا أجي مسجد التوحيد عشان أشوفك.
نعم.
كان قبل رمضان.
نعم.
فإن شاء الله حاجي وحاشوفك وقابلك إن شاء الله.
طيب نسعد وربنا يستر.
بس أنا عايز أفصل من حياتك حاجة.
نعم.
أنا عندي واحدة بتشتغل عندي.
نعم.
وعمل لها دفتر في صندوق توفير، صندوق ذو البسطة.
نعم.
وطبعا في طبعا مش هتعرف حياتك في ربا، فانا طلبت من الحاج على اساس ان احنا نحوله بنك اسلامي.
جميل.
فهو قال لي ده هي غلبانه ويتيمه وتستاهل الفلوس دي، هل ده صح؟
طيب حاضر حاضر، هذا سؤال جميل. ولأن كثيرا من الناس الآن بعد الخطبة وبعد الحلقات اللي قدمتها قناة الرحمة، أسأل الله أن يجعل قناة الرحمة رحمة على الأمة بل وعلى البشرية كلها، وأن يحفظها من شر كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. أقول بأن الأخت الفاضلة تسأل عن دفتر التوفير، وقد أفتت المجامع الفقهية بأن الزيادة التي تأتي على رأس المال المودع في دفتر التوفير في أي مكان كان إنما هي زيادة ربوية، إنما هي زيادة ربوية، لأن الربا يا إخواني ويا أخواتي هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن، ولادة المال للمال لعنصر الزمن. ولو تذكرون مثلا كلمة بوفيس فانسون، بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالنجز، يقول أنا ذكرت هذا القول في الخطبتين، قال لأن النقود لا تلد النقود، يعني هو يحذر من هذا الوضع المزري وهو الفوائد الربوية على رأس المال. والعالم الآن يئن، بل اقتصادي العالم من المتخصصين من الغربيين ينادون الآن بتعديل معدل الفائدة إلى صفر، يعني ما فيش ربا. فأي زيادة تأتي على رأس المال، على رأس المال، إنما هي زيادة ربوية إن كانت ناتجة عن ولادة المال للمال لعنصر الزمن، وإلا فكل زيادة على رأس المال ليست زيادة محرمة، كل زيادة على رأس المال ليست زيادة محرمة، بل إن كانت الزيادة على رأس المال ناتجة عن بيع وعن تجارة فهي زيادة مشروعة حلال. وليس كما قال مشرك العرب لا فرق بين الربا وبين البيع، إنما البيع مثل الربا. فرد ربنا تبارك وتعالى عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ليست كل زيادة على رأس المال زيادة مشروعة، وليست كل زيادة على رأس المال زيادة محرمة. فإن كانت الزيادة على رأس المال ناتجة من تجارة ومن بيع ومن شراء في أمر مشروع أصلا وفي تجارة حلال أصلا، فإنما هي زيادة حلال مشروعة بفضل الله جل وعلا. أما إن كانت الزيادة ناتجة عن وضع مال أو عن زيادة مال لمال أو عن ولادة مال لمال لعنصر الزمن للأجل المحدد سلفا، فهذه الزيادة الربوية بتعريف علماء الاقتصاد حتى الغربيين من غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا أقول لا نترك هذه الزيادة التي نتجت عن رأس المال في دفتر التوفير للبسطة أو للبنك، لا نترك هذه الزيادة للبنك، لأننا لو تركنا هذه الزيادات للبنك فإنما هو تضخيم للربا، وإنما هو تنمية لهذه المدارس الربوية الكبرى. وإنما نأخذ هذه الزيادة على رأس المال ما دمنا قد أخرجنا المال أوضعناه ووضعناه في أي بنك إسلامي مبني على أصلين وعلى ركنين وعلى شرطين، ألا وهما عقد التأسيس، بمعنى أن يكون عقد التأسيس هذا البنك عقدا شرعيا وليس مخالفا لشريعة الله جل وعلا، وأن تقوم هيئة من الرقابة الشرعية من علمائنا علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة لتراقب أوجه استثمار هذا البنك حتى لا يستثمر البنك أموال المودعين في أي عمليات محرمة أو في أي عمليات ربوية لا تنتج إلا عن زيادة المال للمال لعنصر الزمن وليس إلا. فالشاهد لو وضعت هذه الأخت مالها في بنك الإسلاميين فقد أعذرت إلى الله جل وعلا. نعم أعذرت يا سيدي، ما تقوليش ده ضحك على الدؤون. أنا عارف أنا بقول إيه، تقول ليش ضحك على الدنيا مولانا، ده بنك مكتوب عليه إسلام والتاني الشباك مكتوب عليه ربا، ورا الشباكين كل المال واحد. يا أخي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أرملة مسكينة معها مبلغ من المال ورثته، أستاذ جامعي معه مبلغ من المال لا يستطيع أن يتاجر ولا يأمن أن يدفع هذا المال لأخ له من إخوانه ليشاركه في أي عمل تجاري ولا يحسن التجارة. هذا لو وضع هذا المال في أي بنك إسلامي بالشرطين المذكورين السابقين فقد أعذر إلى الله جل وعلا. هتقول لي ضحك على الدؤون، أقول لك هذا عظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. رجل لا يستطيع التجارة وليس من أهلها ولا يأمن أن يدفع ماله لغيره ليتاجر له به، ونحن نسمع ما نسمع ونرى ما نرى، هذه الأرملة قد أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذه الزيادة التي كانت موجودة على رأس المال الأصلي لا تترك للبسطة ولا للبنك، وإنما تأخذها هذه السيدة الكريمة وتنفق هذه الزيادة في أي باب من أبواب الخير من الأعمال، إنشاء مدرسة بتبنى، مستشفى بتبنى، لو أنها هي وظفت استغلت هذا المال في تشطيب حمامها في شقتها في بيتها لا حرج عليها إن شاء الله تعالى، لكن لا تترك هذه الزيادة للبنوك ولا لغيرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم هذه التوبة والأوبة، لأن هذا شرط من الشروط الحقيقية للتوبة من الربا، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا مش هنسيب الربا، مش هنترك الربا، ما نعرفش نعيش بدون الربا، ما فيش اقتصاد بدون ربا، إلى آخر هذه الكلمات الغريبة. اسمع بقى الجواب على هذه الأسئلة وعلى هذه التمحلات. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا أعوذ بالله، ما نقدرش، مخذول خسران ورب الكعبة. من يحارب الله ورسوله، من يحارب الله ورسوله أو من يحاربه الله ورسوله، هذا مخذول وخسران في الدنيا والآخرة. لا ما نقدرش على حرب الله ولا على حرب رسوله. طيب نعمل ايه؟ فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الآية واضحة، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ هذه الزيادة الربوية من غيركم، ولا تظلمون بفقد رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن أعطيت رجلا من الناس مبلغا من المال وتعسر هذا الرجل فلا تأخذ هذه الزيادة الربوية المحرمة، ثم أنظره إن كان معسرا لا يستطيع السداد. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل أو كان تاجر يداين الناس، كان تاجر يداين الناس، وكان يقول لفتيانه: أنظروا المعسر. الله الله الله، رجل خلوق، تاجر خلوق، كان يقول لفتيانه: أنظروا المعسر، يعني الرجل اللي مش قادر يدفع ادله فرصة. ليه؟ بيعملها بنية، الله بيعملها بنية. ليه؟ قال: لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الصادق: فتجاوز الله عنه. يا أخ أنت لست أكرم من الله؟ الله جل وعلا من أسمائه الشكور، الشكور جل جلاله. أنت عارف الشكور من مقتضيات معنى هذا الاسم، الشكور الذي يشكر لك صنيعك، ويشكر لك إحسانك، ويشكر لك عطائك، ويشكر لك فعلك، فتستشعر من العطاء ومن الفضل أضعاف 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 ما قدمت. فمن أنت؟ فمن أنت؟ ومن أنا؟ أنا العبد الفقير، والله جل وعلا هو الغني الشكور، وهو الملك القدير. ما من يوم إلا وينادي ملكان من قبل الرحيم الرحمن: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين أيضا: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. انظر ماذا أنفق الملك منذ خلق السماوات والأرض جل جلال الله. ولعنة الله على من قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل جلاله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل ولو وقف أهل الأرض جميعا في صعيد واحد وسألوا الملك لأعطى الملك كل واحد مسألته، وما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. طيب سامحوني نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحني والله يا أخي.
الله يرضى عليك. آمين. الله يرضى عليك ويرفع قدرك يا رب.
آمين آمين.
كيف حالك؟
بخير حال، ربنا يبارك فيك.
والله أريد لك أن تكون في أعلى العليين،
الله يرفع قدرك،
وأن تكون من الصالحين
يا رب،
وأن يحشرك الله مع زمرة النبيين. آمين. آمين. والصالحين.
آمين وإياكم يا رب.
الله يرضى عليك يا رب. آمين. الله يرضى عليك
وإياكم
يا مولانا.
تفضل.
الله يرضى عليك. بالنسبة للفوائد اللي هي من اللهم صل على سيدنا محمد من البريد،
نعم،
الفوائد،
نعم،
اللي بناخدها من البريد،
اي نعم،
هل فيها شك ولا ممنوع مطلقا؟
ما انا اجبت على حضرتك في السؤال الماضي.
سمعت.
هذه الفوائد لو جاءت عن طريق البريد هذه زيادة ربوية محرمة، انفقها في اي عمل من اعمال الخير،
اي عمل خيري،
اي نعم، واسأل الله ان يحرمك الاجر.
اللهم امين،
ربنا يبارك فيك.
طيب يا مولانا ارجوك ارجوك ارجوك،
نعم،
ادعو للشيخ أيمن الله يرضى عليك.
أسأل الله أن يستره وأن يجبره وأن يحفظه
يا رب،
وأن يسترنا وإياكم جميعا
رب
في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين،
وأن يرضينا ويرضى عنا. طيب نستقبل السؤال آخر.
ألو.
السلام عليكم.
عم الشيخ محمد.
أي نعم.
إزيك يا عم الشيخ؟
يا أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
يا رب أمين.
والله يا عم الشيخ معظم البيوت هنا بتحس إن حضرتك واحد من البيت من أسرتنا.
اللهم لك الحمد،
ربنا يخليك لنا يا رب.
ربنا يبارك فيك
عم الشيخ. دلوقتي حضرتك أنا يعني قريبة من ربنا وكل حاجة، وربنا من عليا ولبست النقاب وكده، بس حاسة إن أنا بعد كده مش عارفة ليه، ودايما أحس إن أنا بعيدة.
طب أقول لك حاجة بس تعمليها.
أيوة عم الشيخ.
ما تغفليش عن ذكر الله.
حاضر.
لأن
والله عم الشيخ بذكر ربنا وبصلي، بس بحس ان انا صلاتي مش مقبولة.
ربنا يحفظك ان شاء الله، بس قد يكون فيه تقصير في الذكر،
لأن الذكرى جعله الله عز وجل سبب لحياة القلب.
والله عم الشيخ وبخاف من ربنا جدا وكل حاجة، بس بحس دايما ان انا ربنا مش راضي عليا، حتى في الاحلام وكده بحس ان ربنا مش بيبشرني، ودايما احلم ان ادعي من ربنا ان انا احلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما بحلمش.
ربنا يرضى عنك ويثبتنا وإياك ويختم لنا ولك بالإيمان.
ويا شيخ حضرتك زوجي يعني هو بيصلي وحنين وكل طيب وكل حاجة، بس حضرتك مش قريب من ربنا، يعني يفتح التلفزيون وكده وأنا مش بحب كده والله، وهو بيفتحه.
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله.
ربنا يخليك لنا، أرجوك يا عم الشيخ ادعي لزوجي وادعي لأولادي، ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
حاضر، أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يرد زوجك ونحن جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد جميع بيوت المسلمين، وأن ينزل عليها من رحماته وبركاته ومن مودته، إنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، أنا سعيد إن أنا أسمع صوت حضرتك.
الله يسعدك، أسعدك الله. الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
الله يخليك يا رب إن شاء الله. الموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه موضوع جميل قوي، وأنا بصراحة أنا بشتغل تاجر.
نعم.
وببيع بالترفيض.
نعم.
ويهمني أوي إن أنا أتكلم مع حضرتك عشان خاطر الموضوع ده شائب شوية.
نعم.
وطبعا أنا بحتك بيه يوميا يعني، لأن ده يعتبر نشاطي يعني.
نعم.
لو تسمح لي يعني إن أنا أشرح لحضرتك نشاطي أو طريق شغلي، لو حضرتك ليك تعقيب على الطريقة دي يعني أتمنى إن أنا أسمعه من حضرتك.
طيب اتفضل حضرتك باختصار، صورة التقسيط اللي عند حضرتك إيه؟
صورة التقسيط إنه أيا كان السلعة اللي بشتغل فيها، لأني بشتغل في أكتر من نوع سلعة.
نعم.
بنقول المقدم قد كده.
أيوه.
والبيتبقى برقم قد كده لمدة كذا شهر، يبقى إجمالي المبلغ المتحصل قد كده. بس أحيانا بسأل المبلغ المقدم قد إيه، لأن لو افترضت مثلا إن السلعة ثمنها 1000 جنيه مش هينفع عامل واحد يديني 200 جنيه زي واحد تاني يديني 400 جنيه. فأحيانا بطلب الأول اللي جاهز كام، وبعدين بحسبها مع نفسي وبقول له أنا هاخد منك الرقم دوت وهرقي عليك المبلغ الفلاني لمدة كذا شهر فقط.
جميل. طيب جميل.
فحبيت أعرف رأي حضرتك في النظام ده، لو عندك تعقيب يبقى أتمنى أسمعه.
نعم.
لو انا كويس اعرف ان انا كويس بس.
الله يفتح عليك، ربنا يوسع عليك
وربنا يربيك. طيب. من المستمعين ليك على طول الاول، انا اسف ان انا بقطع كلامك لان شخصيا معجب بحضرتك جدا لوجه الله، مش حاجه تانية، واتمنى ان ربنا يوفقك
امين يا رب
وتكون في زياده ان شاء الله.
امين، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. اما البيع بالتقسيط في عجاله فهو بيع، اسمه البيع بالتقسيط، فهو بيع مشروع، وجمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط بشرط أن يتفق البائع والمشتري على السعر الآجل والعاجل، اللي هيدفع دلوقتي واللي هيتبقى في صورة أقساط، لأن الخلاف في قضية جواز البيع بالتقسيط من عدمه بين علمائنا ليست متعلقة على الإطلاق بالزيادة في الثمن، وإنما هي متعلقة بالجهالة في الثمن، ليست متعلقة بالزيادة في الثمن. فبعض الناس يقول لك طب ما هي دي زيادة ناتجة عن أجل. لا، ده بيع، دي زيادة ناتجة عن بيع، ده في سلعة، إنما التاني ولادة مال لمال، ما فيش سلعة حقيقية، ما فيش سلعة بتنتقل من مكان إلى مكان، من مكان بدون خدمات إلى مكان، من مكان فيه خدمات إلى مكان محتاج الخدمة دي إطلاقا، إنما الربا ولادة مال لمال عشان فيه زمن فقط وقت، إنما ده بيع، دي سلعة حقيقية موجودة. وفي مقابل هذه المدة الزمنية التي يسدد فيها المشتري لهذه السلعة الأقساط يزيد ثمن السلعة، هذا من حق التاجر أن يربح أيضا في مقابل هذا الوقت الذي أمهل فيه التاجر المشتري أن يسدد أقساط وقيمة هذه السلعة أو البضاعة. هذه مسألة لابد أن تراعى. فالصورة اللي ذكرها أخونا الفاضل، لو أنني مثلا ببيع سيارة، السيارة دي قيمتها، بيجي المشتري كما أرى في كثير من المعارض الحقيقة عند إخواننا، بيدخل حتى يجد على السيارة كذا مكتوب على السيارة كذا، السيارة نقدا 100,000 بالتقسيط 124,000 أو 120,000 على 20 شهر أو على 24 شهر، مقدم كذا من حق التاجر انه يحسبها؟ ما فيش حرج على الاطلاق. من حق التاجر انه يحسب المقدم هيدفع كام، وانا السلعه دي المفروض ان هي بتتباع كاش بكام والتقسيط بكام، وبقسط المبلغ المتبقي بعد المقدم على اشهر او على مده معلومه، بحيث ان انا في نفس المجلس بقول للمشتري هذه هتدفع مقدم قد كده وهتدفع بقيه الاقساط على كم شهر او على كم سنه، لا حرج على الاطلاق. لكن اللي احذر منه ان بعض الناس يقول له السلعه كاش بكذا وبالتقسيط بكذا، ويبدا يزيد قيمه التقسيط الشهري او الربع سنوي او النصف سنوي او السنوي، يزيد قيمه التقسيط مع كل قسط. هذه زياده ربويه. زياده دي جايه منين؟ جت منين؟ هذه الزياده على الزياده، هذه الزياده على الزياده. انما لو انه حسب كما قال الاخ مقدم قد كده وسلعتي انا بقيمها بهذا المبلغ وارباحي بهذا المبلغ وبقول له باقي من الاقساط قد كده على مده كم شهر في نفس المجلس الاول هذا، فلا حرج ان شاء الله تعالى، والبيع مشروع. واسال الله عز وجل ان يرزقناكم الحلال الطيب. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
اهلا شيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، انا الوالده عندي عندها ضمور في الاعصاب.
نعم.
واتمنى انك تدعي لها.
اسال الله عز وجل. اسال الله ان يشفيها وان ينزل عليها من بركاته ورحماته، وان ينزل على بدنها كل شفاء وكل دواء، وان يطهر بدنها من كل داء، انه ولي ذلك ومولاه. ربنا يبارك فيكم. طيب شكرا لك اخي الحبيب على اتصالك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
ازي صحتك؟
الله يبارك فيكم.
الله يبارك. كان ليا اتصال عند حضرتك، كان ليا استفسار عند حضرتك في لب الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
نعم.
بعد اذنك حضرتك كنت بتتكلم بتقول ان الفايدة الربوية يجوز ان انا اخدها احطها في اما في بناء مستشفيات او مدارس.
نعم.
او يجوز ان انا ادخلها في بناء او تشطيب شقتي الخاصة.
نعم.
ده يجوز يا شيخنا ان انا ادخلها في تصريف شقتي انا؟
نعم.
طب بعد اذن حضرتك، لو حتى لو انا في غير احتياجي، انا الفايده الربويه اللي والدي كان حاطط مبلغ كبير في البنك.
نعم.
فمطلع فايده كبيره جدا، هتتقسم على ثلاث اخوات بس. فبمشيئه الله تعالى انا مش محتاجها اصلا.
لا يعني. انا قلت اذا كانت الاخت لانها كانت فقيره ومحتاجه لهذا. انما الزياده الربويه الاصل الا يعني تنفق لا في طعام ولا في شراب. ولا شك ولا ريب أنك إن أنفقتها في أي عمل من أعمال الخير كما ذكرت فهو الأولى والأكمل، لا بنية أن تكون من زكاة المال ولا بنية أن تكون من الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنما بنية تطهير رأس المال الأصلي. وأسأل الله عز وجل أن يطهرنا وإياك.
جزاك الله خيرا.
نعم حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
يا ربنا يكرمك.
ربنا يرفع قدرك يا رب.
امين يا رب.
سمعت انا ليا اختي كل ما بتيجي تسالني على حاجه اقول لها مثلا الائمه كذا، تقول لي لا انا مش مؤمنه بال الائمه الاربعه.
نعم.
تقول لي يعني اقول لها الشيخ الامام الشافعي مثلا او شيء من او حد من الاربعه دول، تقول لي لا انا مش مؤمنه بيهم. انا ازاي يبقوا قايلين حديث مش الحديث يكون الرسول قايله ويختلفوا فيهم الاربعه؟ الحديث هو معنى واحد بس، فازاي يختلفوا عليه؟ ما بعرفش ارد عليها.
حاضر.
انا عايزه ارد لي.
حاضر يا اختي.
شوف برضك يعني انا لابسه نقاب، حد يجي يسالني يقول لي طب ما ازاي انت لابسه نقاب ومش عارفه، ما بعرفش ارد عليهم لما يجي يقولوا لي النقاب ازاي بترفع والكف والوجه بيبقوا مكشوفين في ساعه الحج او في الصلاه. برضك ما بعرفش ارد عليه. وانا لابسه يعني الوجه اللي ما كنتش ما اعرفش السنه كانت في سنه او فرض، فما اعرفش ارد على ده.
حاضر يا اختي.
ربنا يبارك
فيك. طيب جزاكم الله خيرا. وان كان السؤالان خارج موضوعنا لكن اجيب في عجاله على غير الشرط الذي اشترطته على نفسي في اول الحلقه، لكن لا باس. الاخت تقول بان اختها ليست مؤمنه بالائمه الاربعه. رحمه الله تعالى، ليست مؤمنه بهم بمعنى انها ليست ملزمة من وجهة نظرها أن تأخذ بقول إمام من الأئمة. وكيف يختلف الأئمة في حديث مع أن الحديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا موضوع يعني قد شرحته قبل ذلك أنا بالتفصيل على شاشة قناة الرحمة، لكن أجز القول إجازا وأقول للأخت الكريمة، الناس صنفان، الناس صنفان بالنسبة لعامة المسلمين. صنف عالم يعلم الدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل، ويفرق بين الدليل من القرآن وبين الدليل من السنة وبين الدليل من الإجماع إلى غير ذلك من الأدلة المتفق عليها. وصنف آخر من الناس من عامة المسلمين لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فهذا الصنف الثاني لا حرج عليه أن يقلد إماما من هؤلاء الأئمة الفضلاء الذين لا يقولون إلا ما هو منبثق من فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله، ولا يستدلون إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم من رسول الله ملتمس ومقتبس ويأخذ من الوحيين القرآن والسنة. لا يخرج إمام من هذه الأئمة من هؤلاء الأئمة الأفاضل عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج في لعامة المسلمين ممن لا يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة كما ذكرت أن يقلدوا إماما من هؤلاء الأئمة المعتبرين كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أحمد، هكذا هذا ترتيبهم، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. أما لماذا اختلفوا فهذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لكن أرجو أن أقول لأختنا هذا الخلاف وقع فيه الأنبياء، هذا الاختلاف وقع فيه الأنبياء ووقع فيه الصحابة سيد الأنبياء ووقع فيه الأئمة والعلماء. هذا الاختلاف اختلاف وارد، لأن الاختلاف يا أختاه وارد من اختلاف الأئمة والعلماء، لا في الدليل، لا لا لا، بل في فهم الدليل، بل في فهم الدليل. أو قد يقع الخلاف لعدم بلوغ الدليل لإمام من هؤلاء، أو قد يقع الخلاف لنسيان الدليل. هذه نماذج لا يتسع الوقت لذكر أدلة عليها، لكن يعني أذكر مثالا واحدا. لقد عرضت قضية على نبيين كريمين، حتى لا تقول أخت معقول الأنبياء هيختلفوا في حكم، عرضت قضية واحدة على نبيين كريمين من أنبياء الله، ألا وهما نبي الله داود ونبي الله سليمان. فأفتى نبي الله داود في القضية بقول خالفه تماما ولده ونبينا ونبي الله الكريم سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين، الآية. يعني أفتى داود في القضية بحكم وأفتى نبي الله سليمان في القضية بحكم آخر. فهذا اختلاف وارد لا حرج في ذلك. أيضا الاختلاف وقع بين الصحابة، أكتفي بالدليل واحد، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم إلى فريقين، فريق صلى العصر في بني قريظة وقد فات وقتها، وفريق صلى العصر حين حان وقت صلاة العصر في الطريق، وفهم الدليل النبوية على أن رسول الله ما أراد بذلك إلا أن يعزم عليهم فقط للخروج أو بالخروج، فما أخروا الصلاة. فاختلف الصحابة إلى فريقين، فريق أخر الصلاة حتى فات وقتها وصلى في بني قريظة كما قال عليه الصلاة والسلام، وفريق آخر قدم الصلاة وصلى الصلاة في وقتها في الطريق ولم يصليها في بني قريظة كما أمر عليه الصلاة والسلام، اجتهادا منه أنه ما أمرهم بذلك أو ما قصد ذلك، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام أن يتعجلوا بالخروج إلى بني قريظة. ولم يعب النبي على فريق من الفريقين، ولم يأمر النبي فريقا بإعادة الصلاة، بل أقر النبي الفريقين معه وجمعهما في فريق واحد أو في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. هذا أيضا قد يختلف الصحابة لنسيان الدليل، يعني قد ينسى صحابي الدليل في مسألة فيخالف من بلغه الدليل. وطبعا في أمثلة كثيرة على ذلك، يعني أكتفي فقط بالإشارة إلى حديث الطاعون في بلاد الشام، طاعون عمواس، يعني نسي أو لم يسمع عدم بلوغ الدليل عدم بلوغ الدليل، لم يبلغ هذا الدليل في المسألة عمر بن الخطاب ولا أبا عبيدة بن الجراح ولا كبار الصحابة مع عمر ومع أبي عبيدة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع الطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، والحديث الصحيحين وهكذا. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل يا أختاه، لكن يلزمك بفضل الله أن تدوري مع الدليل حيث كان، إن كنت من أهل الفهم للدليل ومن كنت من أهل المعرفة بالدليل ومراتب الدليل، الحق أننا ندور مع الدليل حيث دار وحيث كان مع أي إمام من الأئمة كان، فهم أنفسهم الذين يعلموننا هذا التأصيل الجميل. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويعلموننا لا تقول بقولي حتى تعلموا من أين أخذنا، يعني الأئمة جميعا علمونا هذا، لا تقول بأقوالنا حتى تعلموا من أين أخذنا. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، وأرجو أن تكون الأخت يعني بفضل الله تبارك وتعالى واسعة الصدر في التلقي وفي التعلم ما لم تكن تحسن أن تتعامل مع الأدلة. قال علي رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وقال الشاطبي رحمه الله ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. لا تعارض بين القولين، ولكن الجمع يحتاج إلى تفصيل لا تسلط لذكره الآن. أما بالنسبة لقضية النقاب، تقول بأنه كيف نلبس النقاب وكيف نخلعه، هذا ما فهمت من السؤال، وكيف نخلعه في الحج؟ المرأة متعبدة بلبس النقاب ومتعبدة في الوقت ذاته بخلع النقاب كزي مخصوص للوجه إذا أحرمت للعمرة أو الحج. قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا يستدل به علماء الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه، يستدلون بهذا الدليل على أن المرأة قبل أن تدخل الإحرام كانت منتقبة، فقال لا لا تنتقب المحرمة حتى لا يقول أحد بأن النقاب بدعة تركية أو بدعة نصرانية أو بدعة يهودية معرفش أو مهلبية معرفش، يعني إيه لا أصل له في الدين؟ لا له أصل، له أصل. أنت هتختلف معايا على راسي من فوق، وأنا أقدر اختلافك وأحترمك وأجلك إن قلت ليس واجبا على راسي من فوق، لا حرج على الإطلاق. وأنا أقول بأنه لا ينبغي لعالم اشتم رائحة الفقه أن يقول في الفتوى قولا واحدا، لا 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 إطلاقا إطلاقا. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. فالعلماء مختلفون في القضية، في حكم النقاب هل هو واجب أم هو مندوب، مسألة عن الرأس والعين، أقدر الخلاف وأجل علماءنا الذين يختلفون ويقولون بعدم الوجوب، أقدرهم رأسهم يعني كثير من العلماء والأئمة من المعاصرين على رأسهم الشيخ الألباني وغيره، لا أقلل من قدر هؤلاء ولا ينبغي أن نسفه واحدا من هؤلاء، إنما اطرح أنت القضية وقول أن المسألة مسألة فيها قولان لأهل العلم، واطرح أقوال كل فريق من أقوال أهل العلم، ورجح أنت القول الراجح عندك بدليله إن كنت من أهل الترجيح. هذا كلام على الرأس والعين، لما تقول قولا واحد لا استنى مولانا استنى مولانا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فلا حرج، اطرح المسألة الخلافية واذكر أقوال أهل العلم في أي مسألة من المسائل، وإن أردت أن ترجح وأن تختار أنت قولا بدليله إن كنت من أهل الترجيح ومن أهل التعامل مع الأدلة ومراتبها ومناطاتها، فلا حرج عليك على الإطلاق، بشرط ألا تسفه المخالف، بشرط ألا تسفه المخالف، لأن الاختلاف كما يقول الشيخ الإسلامي رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أو الكلام ده تاني اللي يكتب بماء العيون ده لشيخ الإسلام المظلوم، لشيخ الإسلام المتجنى عليه، لشيخ الإسلام المعتدى عليه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقول ابن تيمية طيب الله ثراه الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصوة ولا أخوة. ما ظنك إن كان الخلاف الآن على النيات على المقاصد، يقول لك فلان راح المكان الفلاني ونيته كذا، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني حتى الاختلاف مش على مسائل احكام، لا ده اصبح على النيات، على المقاصد. ده فلان كان قصده كذا، ده فلان نيته كذا. يا اخي لا، ما ينفعش، والله لا يرضي الله ان تصدر حكما على اخ من اخوانك بدعوى ان نيته كانت كذا وان قصده كان كذا. هذا لا يجوز شرعا. فالاختلاف في مسائل الاحكام مغفور. لو اختلفت معك في عشرات مسائل الأحكام لا ينبغي أن أفقد ودك، ولا ينبغي أن تفقد احترامي وودي لك إطلاقا. هذا خلل في الفهم، هذا خلل في الفهم. خلينا اختلف معاك في عشرات المسائل مسائل الأحكام، واختلف معايا في مئات المسائل مسائل الأحكام، لا حرج، أحترمك وتحترمني وأحبك وتحبني. إنما أتهم قصدك، أتهم نيتك، لا لا لا، ده فلان ده أعوذ بالله، أعوذ بالله. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. بإذن المرأة متعبدة بخلع النقاب في العمرة أو الحج كزي مخصوص للوجه، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن إن كانت منتقبة وفي حضرة الرجال الأجانب فلها أن تغطي وجهها وأن تسدل على وجهها أي شيء بغير أن يكون نقابا. النقاب هو إيه؟ ما سمي النقاب نقابا إلا لوجود نقبين أو ثقبين بمحاذاة العينين. رجعوا يا إخوانا تعريف علمائنا، علماء تعريف علماء اللغة لمعنى النقاب. يبقى نهيت المرأة عن النقاب كزي مخصوص للوجه في حال الإحرام، أما أن تغطي وجهها في حضرة الأجانب فلا حرج عليها، فلقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة. وإن كان حديث عائشة في سنن أبي داود، إن كان سند الحديث ضعيفا حتى نكون أمناء في الأداء، أسأل الله أن يجعلنا لكم الصدق، أن يجعلنا لكم من أهل الصدق والأمانة. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها إذا وحتى إذا ما جاوزنا الركبان كشفناه. هذا في سنده ضعف، لكن يقويه حديث فاطمة بنت المنذر عند الإمام مالك في الموطأ وغيره. تقول: كنا نحرم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فكانت إحدانا تغطي وجهها بجلبابها حتى إذا ما جاوزنا الرجال أو الرجال كشفناه. فهذا فعل الصحابيات رضوان الله عليهن. وهذه فاطمة بنت المنذر ليست من أمهات المؤمنين، لأن البعض قد قال بأن هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين. ولا شك ولا ريب أن التشبه بأمهات المؤمنين فلاح في الدين، في الدنيا والدين، والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعنا بهن جميعا في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بسأل الله لك الصحة والعافية يا رب.
آمين يا رب.
ويرفع قدرك ويزيد في علمك إن شاء
آمين.
الله.
آمين يا رب. آمين.
أنا ليا مداخلة بس مع حضرتك.
تفضلي.
يعني بقول إن الشباب المسلمين هم دول مستقبل الأمة يعني، وهم دول مستقبلها، فبدأ كل أم إن هي يبقى همها الشاغل إن هي تربي أولادها على السنة وعلى الإسلام وتحفظهم القرآن وتربيهم كده على سنة النبي وعلى أفعال الصحابة.
جميل.
لأن حال الشباب دلوقتي يا شيخ وانت أعلم يعني، ربنا يتوب عليهم ويهديهم يا رب.
آمين يا رب.
فبطلب من حضرتك يا ريت يبقى في برنامج إن هم يعني برنامج يعني إزاي الأم والأب يربوا أطفالهم على التربية الإسلامية يعني اللي ربنا يرضى عنها.
نعم.
لأن أنا كأم مش عارفة يعني في الزمن ده ربي بنتي إزاي وحافظ عليها إزاي من الفتن اللي الواحد بيشوفها في الزمن ده.
حاضر.
وليه سؤال معلش يا شيخ.
نعم.
يعني هل يجوز إن الواحد يطلع حج أو عمرة وهو عليه دين؟
حاضر.
معلش وسؤال تاني يا شيخ أنا أسفة يعني.
نعم.
يعني أنا وخالتي أخوات في الرضاعة.
نعم.
فعايز أعرف هل أبناء خالتي التانية يبقوا محارم ليا؟
أبناء خالتك؟
التانية بقى.
اللي هي ليست معك في ليست أختا لك في الرضاعة.
أيوه.
طيب حاضر.
وأدعوك يا شيخ إنك تدعي لزوجي بالهداية والأخ يا رب، وإنه يتوب على أبي من التدخين.
آمين يا رب. آمين يا رب.
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
جميعا يا رب. الله يبارك فيك. طيب، هذه إن شاء الله آخر مداخلة وآخر اتصال لأن الوقت قد انتهى. يعني كيف نربي أبناءنا؟ بفضل الله تبارك وتعالى في دروس العقيدة جبريل يسأل والنبي يجيب. أفردنا حلقات طويلة لمنهج التربية، ولا زلنا بفضل الله فيه مع هذه الكلمة الجميلة والكلمتين الرقراقتين لعبد الله بن عمر: حدثني أبي. وقلت حدثني أبي منهج تربيون مفتقد نحتاج إليه الآن لعدة أسباب، وطرحت مجموعة كبيرة من الأسباب، وبإذن الله تبارك وتعالى لازلت سأكمل إن شاء الله عز وجل الحديث في هذا الموضوع الجليل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يربي لنا أولادنا. اجتهدي قدر المستطاع، وأنا أعلم يقينا أننا لسنا وحدنا نبني، لسنا وحدنا نبني ولسنا وحدنا نربي. إن كانت الأم فاضلة تربي وإن كان الوالد يربي، فهناك معاول كثيرة تهدم هذا البنيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، ونترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الحج على يدي؟ نعم يجوز، إذا كان عندك من المال ما يستطيع المرء أو المرأة أن تسد به الدين إن قدر الله تبارك وتعالى عليه شيء ما، إن قدر الله تبارك وتعالى شيئا ما. فإن كان عندك من المال ما تستطيعين أن تسد به الدين فلا حرج عليك أن تحجي ما دمت تمتلكين نفقة الحج والمحرم. وأسأل الله أن يتقبل منا منك صالح الأعمال. أما بالنسبة للخالة أولاد خالتك التي ليست أختا لك من الرضاعة، فهم ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وفي آخر دقيقة أود أن أعتذر لطلابنا في جامع أو مسجد التوحيد بالمنصورة، لأنني عودت طلابي بفضل الله تبارك وتعالى أن أعتذر لهم بنفسي في المسجد، لكن قدر الله عز وجل أنني لم أكن أعلم بموعد السفر، فإني على سفر بإذن الله تبارك وتعالى للمشاركة في مؤتمرين. المؤتمر الأول هو المؤتمر العالمي الثاني لطب القلوب من القرآن والسنة، والمؤتمر الثاني بفضل الله تبارك وتعالى نحو نصرة دائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دولتين مختلفتين. فأنا أعتذر الآن اعتذارا واضحا لإخواننا وطلابنا، حتى لا يشق أحد على نفسه بالمجيء وأن يعود حزينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأرجو من إخواننا الآن ممن يتابعونني الآن على شاشة قناة الرحمة المباركة وسمعوا هذا الاعتذار أن يبلغوا رجاء، يعني أرجو طلابنا وأحبابنا أن يبلغوا إخوانهم أنني قد اعتذرت عن الخميس القادم في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة للسفر الذي والله لم أكن أعلم موعده إلا من يومين اثنين فقط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير، ولذا أعتذر أيضا لإخواننا في الأسبوع القادم في الغياب عن حلقة التفسير وعن برنامج الفتاوى غدا وعن برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب. وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يجعل كل أنفاسنا في مرضاته وفي طاعته، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.